اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بضيوفنا اللي شرفونا في هذه الفقرة مع مشايخنا اللي كانوا موجودين معنا في الفقرة الأولى. بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ سعد مصطفى. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق محمد. أهلا وسهلا. سعد بحضرتك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ بدو عطية. أهلا وسهلا.
سعد
بحضرتك.
نفع الله بكم.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا بحضرتك الشيخ علاء.
أهلا
وسهلا. ونجد التحية بمرة أخرى بمشايخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي وفضيلة الشيخ أحمد جلال وفضيلة الشيخ أيمن صدح. حبدأ مع فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق محمد. نريد أن نبدأ من خلال المصالحة الوطنية.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحمد الله الذي من علينا بهذه النعمة في هذه الأيام. بداية أنا بس أريد كلمة. كنا في أيام الميدان بالنادي بنقول الشعب يريد
استقطاب
النظام، فعايزين النهاردة نقول الشعب يريد بناء النظام.
جميل.
فعايزين كلنا في هذا النداء كلنا مرة واحدة نعلم أن جميعا كلنا في سفينة واحدة. هذه السفينة التي بيانها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرقت السفينة من أي جانب ستغرق بمن فيها جميعا، وإذا نجت نجا من فيها جميعا، فلن يغرق طريق دون الآخر. يعني إذا كنا النهاردة من يقسم الناس إلى طيار إسلامي وطيار ليبرالي وغيره، أي فريق هيعمل على إغراق السفينة هتغرق السفينة بمن فيها. وإذا يعني تكاتف الجميع بعون الله عز وجل تحت هذه الراية التي من الله عز وجل علينا بها بوجود فضيلة الدكتور محمد مرسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، فبإذن الله عز وجل لا يمكن والله سفينة تسير في الطريق ويعني تجتمع على الناس وحشة البحر ووحشة الطريق ثم هم بين أبناء السفينة متناحرون. لا يمكن أبدا تسير هذه السفينة، فيكفي الوحشة، وحشة الظلمة ووحشة البحر ووحشة الطريق، فلا لابد أن يجتمعوا جميعا على ألفة على قلب رجل واحد، الجميع المصلحة واحدة. ويعني كنا حقيقة يعني بالأمس القريب ننادي في ميدان السويس عندنا أنه يعني هذا الرئيس القادم بإذن الله عز وجل هو لكل المصريين، ولن تقوم مصر إلا بتكاتف كل أبنائها. لا يمكن كما قالوا أن يعلو بناء إن كنت تبني وغيرك يهدمه، فلا يمكن. لابد كل إنسان دلوقت أيا كان اختلاف طياراته اختلاف أفكاره، الآن كل منا لابد أن يؤدي دوره في البناء، فهذا خير هذا البلد يعم علينا جميعا بإذن الله عز وجل. فالكل يمد يده جميعا، ننسى خلافاتنا، ننسى هذا التناحر، ننسى كل ما مضى. واحنا بفضل الله عز وجل يمكن من هنا من هذا المنبر الطيب من قناة الرحمة احنا بالنادي عندنا في السويس عاملين مصالحة ما بين كل الطيارات الفكرية، لان مصر ليست لأحد، مصر ليست لطيار دون الآخر. علينا أن ندعو يعني كل واحد فينا يدعو الآخر إلى ما يعتقد أنه صحيح. أنا أعتقد ديني صحيح، أدعو الآخر، لكن خير هذا البلد. والله كنت يا سيد ملهم وإحنا بالنادي بنقول أنا كمسلم أنا إذا دعوت الله أن يسقط المطر هل هيسقطه على الطائع والعاصي؟ لا. هل هيسقطه للمسلم والكافر؟ لا. إنما إذا نزلت رحمة الله من المطر ستنزل للجميع، فهذا أعطاء الله عز وجل للجميع. فعلينا جميعا أن تصفو القلوب، والله لن تبنى مصر إلا إذا صفت القلوب يعني تناسينا كل ما بيننا من ضغائن. مرحلة وعدت، مرحلة صراع انتخابي وما إلى غير ذلك كله قد انتهى، وتعالوا نبني مصر، نبني مصر جميعا بإذن الله عز وجل، ونكون على ثقة بالله عز وجل وعلى يقين بإن الله سبحانه وتعالى على قدر ما في قلوبنا سيعطينا. إذا تصافت القلوب، والله إذا تصالحت وتصافت كان هذا يؤيد ذاك أو يؤيد هذا، فننسى كل هذا وهلموا إلى بناء مصر الجديدة بإذن الله عز وجل تحت راية هذا الرجل الذي ملأ الله عز وجل قلبه بكتاب الله جل وعلا.
الحمد لله.
ليرفرف علينا جميعا بإذن الله عز وجل.
خيرا إن شاء الله. فضلت الشيخ سعد من خلال كلام شيخنا الحبيب الشيخ عبد الخالق وهو يركز الآن ويتكلم في مسألة المصالحة الوطنية والنسيان الماضي وأن نمد أيدينا للكل، لابد أن نقول التسامح قيمة إسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أني الدكتور محمد مرسي كان السبب في تأييدنا لهذا الرجل، أن مصر من فترة طويلة عندما تغير الأمر فيها وأصبح للفلسفات الوضعية لها نصيب في تقرير مصير هذا البلد، يجربون فينا مرة ما يسمى بالاشتراكية ومرة ما يسمى بغيرها، وكانت دائما الضحية هي مصر، هي هذا الشعب. مررنا بمرحلة طويلة كان عندنا ما يسمى بالرئيس الملهم الذي إذا رأى أمر فهو الحق وما دونه باطل، وكانت دائما المصائب. بعد أن كانت مصر من أغنى الدول وكان الجنيه المصري له قيمة حتى أنه كان أعلى من الجنيه الاسترليني وأعلى من الدولار، ضاع الاقتصاد ودمرت البلد. هذا الرجل عندما جاء بمشروع إسلامي، هذا المشروع الذي حورب قديما تحت مسمى صراع الحضارات، وهذه القضية قضية ذات عمق. عندما دخل المغول إلى العراق أول شيء فعلوه حرقوا المكتبة الإسلامية، القصد من ذلك حرق التراث، يريدون أن يضيعوا تراث الأمة. في زيارة لإنجلترا الحقيقة من سنتين وجدت أن هناك كميات ضخمة من التراث الإسلامي سلبت من بلادنا وذهبت إلى هناك. هذه المحاولة لتجريف البلد من تراثها من هويتها مرت بمصر في سنوات طويلة، فرضت على البلد فضاعت البلد وأصبحت في مؤخرة البلاد. هذا الرجل يمثل إحياء لهذا التراث، هذا الرجل ينهي مرحلة ما يسمى بالرئيس الملهم الذي يرى قراره ويرى الحق ويرينا ونسير على قوله فتكون المصيبة. لذلك كان الرجل في كل مرحلة في كل كلمة يؤكد على ما يسمى بمؤسسة الرئاسة، أي هذه الخطة التي توضع للاهتمام بموارد هذه البلد، وليس من الناحية الاقتصادية فقط أبدا. لذلك قلنا صراع الحضارة، الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية بكل فروعها وبكل معانيها، في المجالات الاقتصادية، في مجال التربية، في مجال الاجتماع، في كل مجالات الحياة. نحن نحتاج إلى مشروع كامل يطبق على أولادنا، على فقيرنا، على غنينا، على المرأة، على الرجل، حتى نرى خير هذه البلاد. لذلك كان تأييدنا لهذا الرجل من بداية الأمر عندما وجدنا رجل ينتحي منحى إسلامي يدعو دعاء خالصا من قلبه يشعر به السامع أن هذا الرجل يخاف من الله تعالى، وجاء بهذه الحضارة، هذا التراث الذي غيبت عنه الأمة، المحاولة من علمائنا أن يستخدموا هذا التراث ليصبح تراثا يطبق على واقعنا في كل النواحي. الأزمة الأوروبية أو الأزمة الاقتصادية العالمية التي انهار بسببها الاقتصاد العالمي كان بسبب شيء واحد، أنهم خالفوا منهجا وضعه الله تعالى في قضية الفائدة. قضية الفائدة، هذا الفائدة المسمى عندنا بالربا، عندما وضع هذا المال بهذه الكيفية كانت النتيجة دمار الحياة الاقتصادية. النهاردة البنك يقرض المصانع والشركات، والشركة تسدد قرض، وهذا القرض وهذه الفائدة كانت أعلى من مما يحققه الاستثمار في هذا المجال. لذلك حدث التفليس وحدثت الخسارة، الإسلام يقضي على ذلك. الإسلام وضع منهج اقتصادي كامل، وجاء علماءنا في العصر الحديث إنما أحدثوا نوع من أنواع التحديث، جاءوا بالتراث وطبقوه على الواقع فأصبح في متناول الكل. لذلك هذا الرجل كنا وراه وكنا وراءه نؤيده، لأننا في حاجة إلى هذه الحضارة التي تطبق في زماننا كما طبقت قبل ذلك. وفي مجال التطبيق حتى وإن حدثت بعض الأخطاء يأتي دورنا في التصحيح، أقصد بأهل الاقتصاد، أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس لكل واحد، ولكن لأهل التخصص أن يقوموا أي اعوجاج في التطبيق حتى تسير البلد إلى الخير. لذلك ندعو الجميع إلى دراسة هذه الحضارة العظيمة وهذا التطبيق الرائع، نكون سندا للرجل حتى نرتفع بمصرنا إلى مصاف الدول الغنية القوية.
جميل دكتور عبد الله، يعني وهذا يعني يدفعني إلى أن أكرر السؤال مرة أخرى، التسامح قيمة إسلامية من أجل أن نتصالح ونتكامل ونتشارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نعم التسامح قيمة إسلامية، لكن لا محل لها من الإعراب في كلامنا الآن. تسامح من مع من؟ تسامح من مع من؟ المسألة
أتكلم عن المصالحة الوطنية دكتور عبد الله بين كل الفئات.
والله أفهم والله.
نعم
أفهم والله. والله أنت ملهم يا ملهم. ماشي
نعم.
ولست رئيس ملهم.
لا أنا عشان نعم
يا حبيب قلبي حبيب قلبي، لسنا عابثين ولسنا لاعبين لمباراة بكل وضوح. التسامح هذا فضيلة يبذلها القادر المقتدر المسيطر على زمام أموره فيقابل السيئة بالتي هي أحسن، حتى يستوعبه وحتى يعني يسمو بخلقه الذي عرف به. وهذا هو المسلم في كل وقت، لا خلاف على هذا. لكن المسألة تحتاج إلى ما هو أعمق من هذا. نحن الآن نحتاج إلى أصحاب الرؤى، ونحتاج إلى من عظم القرآن وفهمه. ففي قصص القرآن للناس، في قصص القرآن للناس في كل حياتهم عبرة، ومن لم يعتبر فهو ميت. المجتمع لو بصينا الفترة اللي فاتت، أولا من الله على مصر بموقفين وهما محض فضل الله
الحمد لله،
ولا فضل فيهما لأحد، لا للمشايخ ولا للأحزاب ولا لأي أحد، بل وجعل الله تدبير كل من ناهض الفكرة الإسلامية سبب نصر الإسلام. عايزين نتدبر اللي حصل لمبارك، وعايزين نتدبر ما أعلن من فوز الدكتور محمد مرسي. شوف السيناريوهات والقرارات وإيه اللي سبقت الاثنين وعملت ايه في الناس. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الاولى كانت محض فضل الله، لان الله يأبى الا ان يقسم ظهر الظالم، فهو الذي قال في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والثانية بكت قلوب وليست العيون، بكت قلوب أوشكت أن تعتقد أنه لا مجال لدعائها ولا أمل في أن يستجيب الله لها، وأن القادم قادم رغم أنفها، وأن الدولة بكل مؤسساتها تصب في اتجاه معين وتقول للجميع موتوا بغيظكم فلا الإسلام نرضاه ولا شرع الله نقبله. ثم جاءت أنوار الفجر في جنح الظلام فأوقع الله من حاد عن دينه في شرك عمله، فأعاد كثيرا من المانعين والممتنعين إلى حظيرة المؤيدين، وجمع قلوب المتنازعين على معنى واحد واصطفوا صفا واحدا. وشاء الله من أجل أن يقول قلت لكم وكلامي لا يتغير ولا يتبدل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حزب الحرية والعدالة أعجز من أن ينتصر في معركته التي مضت. الأحزاب الإسلامية كلها والعلماء أعجز من أن يكونوا يوما للحظة في وجه هذا التيار الذي كان. لعل امرأة ضعيفة في ظلم الليل،
يا سلام،
ولعل شيخا كبيرا فقد الأمل والرجاء إلا في رحمة الله، فقال الله: يا مصريين، لازلت أستجيب لمن يدعوني، اضطررتم وخرجتم من حولكم وقوتكم، فسأرد إليكم رحمتي، لكني أنظر ماذا تعملون. المسألة الآن أخي الكريم ليست في التسامح، وهو قيمة إيمانية، لأن المسلم لا يملك إلا أن يكون كذلك. فإن كنا نقول نحن المسلمين، ما زاد رسول الله يوم مكة إلا أن قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، لكننا نحتاج إلى الرؤية. وأنا قبل أن آتيك لا زال يلعبون،
صحيح،
أحدهم يقول: إيه أطيعوني ما أطعت فيكم الله ورسوله، إحنا لا بنطيعك عشان الله ورسوله، ولا عايزين الكلام ده. ده كلام يجلب علينا النقمة، يجلب علينا النقمة من الله عز وجل، ويعود بنا القهقري. لا، المسألة تحتاج إلى ما هو أبعد من هذا. بدلا من أن تسألني عن السماحة، ولا يجب أن تسألني عن خلق الإسلام أبدا، لأني إن كنت مسلما فأنا ملتزم بأخلاق الإسلام كاملة غير منقوصة. لكن الناس ثلاثة أصناف: صنف معك بقلبه، حلو، الإسلام جميل، الشريعة الإسلامية، وإحنا كده عملنا اللي علينا، وجي الرئيس المسلم، شكرا، هذا ما يمكن أن يكون. ومنهم سلة قليلة في هذه الفئة تعرف أن عليها واجبا شرعيا كبيرا. الصنف الآخر ضدك تماما ولا يريدك. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم متفرج، وكتر خير والله، يعني أنا أحترمه لو انحاز كده إلى جنب واتفرج، لو انتظرنا وشاف الخير فقال: يا جماعة الخير، أنا كنت غلطان، وأنا مسلم زيكم ولله الحمد، أو حتى غير مسلم بس أنتوا ناس محترمين وإحنا بنحب البلد، هقول له شكرا، هبوس على رأسه. إنما الصنف الآخر اللي بيجيش المال والفكر والإعلام والضرب من تحت الحزام وتقنين القوانين، وكله بالقانون. احنا كنا امبارح بنتسجن بالقانون، ونطلع بالقانون، ونظلم بالقانون، وكله بالقانون. هذا الفريق اللي بيشغال هذا خطر كبير، ليته يتفرج او ليته ينتحي. لا، ده بيضع العراقيل، ومش العراقيل في شوية القوانين اللي طلع، اللي قلمت اصفار الرئيس وقلصت، لا 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 لا، دي بسارية، اللي جاي اصعب، اللي جاي اصعب. ده كل مؤسسات الدولة ما هي الا نظام مبارك، ولا تجد فيها الا من رحم الله من يريد الاصلاح. لان الناس اللي استمرأت اكل الحرام، انت جاي تقول له بقى هذا حلال وهذا حرام، ما هو بيقول لك: انا ايه اطيعوني ما اطعت فيكم الله ورسوله، دي ما نعرفهاش، مش عايزين.
صحيح،
هذا كلام يعني لو انا بس ما اقدرش اتكلم، والكوكبة دي كلها موجودة، استحي، لابد ان نسمع لاخوان. مسألة خطيرة يا شيخ ملهم. هذا الفريق الثاني بشقين، وليته ينتظر وليته يتفرج. الفريق الثالث اللي هو مستعد يكون مع الرأي، هتدونا ايه؟ الامع. ده خطير جدا، لان انا مش هقدر اديله اللي ليس له فيه حق ما دمت مسلما، وبالتالي انا مش كسبان معاه ابدا، انما هي تكسب معاه المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة. لو جات من ناحية المخدرات ماشي، جات من ناحية غسل الاموال ماشي، جات من ناحية الرشوة ماشي، من اي ناحية، احنا ما عندناش الكلام ده. فاحنا امام فريقين صعب، وبيمثلوا قطاع كبير جدا في المجتمع. انا كراجل هيحطيني ربنا في المكان اللي فيه، ارجو الله ان اكون صادقا، اقرا المشهد بصوره مختلفه. انت عندك 12 مليون وشويه كانوا مع المنافس، العمليه ما كملناش مليون، فرق بين الاثنين، وقد اللي دخلوا الانتخابات لهم حق التصويت وما جوش،
قطعوا الانتخابات واللي دخل ابطل صوته.
يبقى انا لازم انا اقرا المشهد بهذا الشكل. انا علي مسؤوليه، مش تقول لي المصالحه، انا علي مسؤوليه ان اجسد الاسلام
بسلوكي.
نعم، بقولي وسلوكي من أجل أن يرى هؤلاء المقاطعون والممتنعون لأي سبب من الأسباب، فيعود إلى سيرتهم الأولى من أجل أن يقيم حجة الله على المناوئين والظالمين والعابثين بمقدرات البلاد، من أجل أن أعطي الشعب الفرصة الحقيقية للفهم الصحيح. الناس دي عندها قدرة رهيبة على تزييد إرادة الشعب وعلى جعل الحلال حرام والحرام حلال. يا جماعة مش قادرين نبقى زي أصحاب قارون؟ مش أصحاب قارون قالوا له يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، كانت نميلة في حظنا لباب أدي الناس اللي عايشة، مش قالوا كده برضو؟ لكن لما رأوا غضب الله على قارون ولما رأوا عقاب الله بقارون، يا ده ربنا ده رحيم، ده ربنا حمانا من هذا الذل ومن هذا الخزي، من يهن الله فما له من مكرم، ده كبير قوي من ربنا انه ما اهناش معاه، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. اذا انا المطلوب مني الان يا شيخ ملهم ان لازم الدكتور محمد مرسي ولازم مدرسة جماعة الاخوان ولازم كل التيارات الإسلامية والليبرالية اللي وقفوا اصطفاف قبل إعلان النتيجة، لابد أن نقف اليوم. أنت عندك فخاخ، مش التسامح اللي يعدينا. لو النهاردة هيحلف اليمين فين؟ أدي أول فخ عندك. لو النهاردة خسر الميدان يمشي كم خطوة مرسي؟ يا فرحتي إنه بقى رئيس. أنت بتتكلم في إيه؟ لو انفرد بالرأي لازم يبقى الرأي ولو خطأ بس بمجموع اللي معاه، وننطلق كلنا إلى كلمة سواء، ونعرف إن الله في كونه سنن، ونشوف أصحاب الرؤى بتقول إيه، لأن الإصلاح مش جزئي ولا مرحلي ولا شخصي ولا فقط في رئيس الحكومة ولا في المجلس الرئاسي، لا، كل ده ممكن يبقى 10/10 سليم، ومع ذلك الفخاخ المنصوبة على مدى الأسبوعين الأولانيين ممكن يرجعوك الى ما لم تبدأ به، مش هقول نقطة الصفر، لا، الى ابعد منه. ليه؟ انت النهاردة وصلت باسم الاسلام والناس بقى مستنية الثمرة الحلوة الناضجة الجميل، مش بدون الاسلام
تمام،
والاسلام هيحللنا المشاكل كأن معاك عصايا موسى. نحن بالفعل واثقون في نصر الله وواثقون في ان الله لا يخذل اولياءه، فقط علينا ان نأخذ باسبابها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن لم يتركنا حيارة ولا جاهلين، وإنما علينا أن نستنطقه لنعرف طريقنا من أين نبدأ وإلى أين نريد أن نصل، وسنصل إن شاء الله. أما السماحة فهي جزء يسير جدا من هذه المنظومة الكبيرة ولا نعرف غيرها، فمن عفى وأصلح فأجرهم على الله.
الناحية القانونية واللغز القانوني هنتكلم مع حضرتك أستاذنا وحضرتك من أهل القانون أستاذ بدوي، ولكن بعد الفصل. فاصل مشاهدينا الكرام.
نصح النبي به أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونعود للأستاذ بدوي عطية واللغز للدكتور عبد الله يعني أشار إليه الآن. إيه الحل؟
هو الدكتور عبد الله بركات على أساس إنه عنده خبرة وبيقعد مع الناس، هو عايز يقول إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اتحط له مطبات في الطريق اللي هي شوية الإعلانات وحل مجلس الشعب، ويعني هو طبعا المفروض قانونا إن رئيس الدولة بيحلف اليمين أمام رئيس مجلس الشعب. فهم قبل ما يحصل الموضوع ده
حل مجلس
حل عشان يبقى يعني بيمسكوا العصا من النص زي ما قال الدكتور عبد الله. فهو لعل احنا يعني في امل كبير في الله عز وجل، لانه ربنا كما ازاح المصيبه الكبيره حسني مبارك وزاح احمد شفيق قادر انه يزيح العصارات والعراقيل اللي قدام الدكتور محمد مرسي بين لحظه واخرى. هو المشكلة زي ما احنا قلنا برضو ان في ناس مش هنذكر اسمائهم يعني قاعدين مع المجلس العسكري متخصصين في تفصيل القوانين يعني هقول لك ايه يعني
ورد فعله
ابليس يعجز عنها نفسه ابليس نفسه يعني
مكر تزول منه الجبال
وان كان مكروم لتزول منه الجبال وهو ده مجامله للمجلس العسكري لان يعني هضرب مثال مثلا قانون الضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه طب ما تعملش ليه في بدايه الثوره عشان تلم البلطجيه ده انت جاي البلد استقرت وتديني قانون اسمه الضبطيه القضائيه طب ده الضبطيه القضائيه ده معمول لتامين القوات المسلحه مش لتامين الشعب فاحنا بنقول دلوقتي احنا في مازق انا اؤيد راي الدكتور عبد الله انه طبقا للاعلان الدستوري المكمم او المكبل ان الدكتور مرسي هيحلف اليمين امام المحكمه الدستوريه العليا حسب هواهم ويحلفها في الميدان في الميدان هنا ممكن نعمل ايه هنجمع اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى والثوار لانه يعني ما ننساش ان الثوار دول هما القاعده الاساسيه للثوره يعني هي صحيح ثوره كانت بفضل الله عز وجل اولا ثم خرج الشيوخ والنساء والشباب والكل كان له يد فيها لكن ما اقدرش احقر الناس دي واتغاضى عنهم وهو انا اعتقد ان اللجنه الرئاسيه للانتخابات يعني ارادت ان تختم حياتها ختام مسك لانه المستشار فاروق سلطان كان له مواقف مضاده للثوره وحسوا ان الشعب مش هيسكت فهي كانت النتيجه يعني عادله ومحقه فاحنا بنقول لعله برضو زي ما قلنا ان المحكمه الاداريه العليا في خلال يوم او يومين تدي قرار بوقف تنفيذ حكم مجلس الشعب اللي هو الحل لان الحقيقه ان المحكمه الدستوريه واحنا مش هنتكلم في لان مشكله يعني
استهلكت بحثا يعني
تضيق الصدر المحكمه الدستوريه اولا مختصه بتقول لك القانون ده دستوري ولا مش دستوري لكن ما تقولكش حل مجلس الشعب ما تقولكش الحكم نفس فورا مش اختصاصها هي تقول لك ده صح ولا غلط العقد ده سليم ولا مش سليم خد العقد ده وروح للجهه الاداريه المختصه تنفذ لك فاحنا دلوقتي في مأزق زي ما قال الدكتور عبد الله ان حاطين شويه مطبات للدكتور مرسي ان عرف يعديها ان شاء الله تمر المساله على خير باذن الله
باذن الله رب العالمين الله. تمر المساله على خير المأزق اللي موجود بين حلف اليمين عشان بس نبين الصوره لمشاهدينا الكرام من ناحيه القانون مجلس الشعب مجلس الشعب مش موجود فيبقى من خلال القانون امام الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا المحكمة الدستورية العليا وفي إعلان دستوري مكمل الناس اللي في ميدان التحرير بالآلاف موجودين ومعترضين على الإعلان الدستوري المكمل وبيطالبوا بإلغاء إعلان الإعلان الدستوري المكمل فبيقولوا الدكتور مرسي لما يجي يقسم اليمين يجي يقسم في ميدان التحرير الجزئية دي من الناحية القانونية أي محامي لو عمل يعني طعن صغير جدا على قسم الدكتور محمد مرسي لو راح واقسم في ميدان التحرير مباشره هيطلع الحكم بعدم دستوريه الـ الـ الـ
الـ لا هو كده مسك العصايه من النص هو حلف امام
انا بتكلم من ناحيه القانونيه يا استاذنا انا بتكلم
ولو حلف للناس في الشارع ما فيهاش حاجه هو حلف طبقا للاعلان الدستوري المكمل او المكبل او المكمم امام المحكمه الدستوريه خلاص كده من ناحية الشكليه والرسميه
ما هو الميدان لن يرضى بذلك
ما هو هيرجع للميدان ما انا بقول لك هيجيب اعضاء مجلس الشعب هيجيب اعضاء مجلس الشورى
لا لا لا, 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 لا.
يعني انا وجهه نظري ان لازم دكتور محمد مرسي يشتغل مع المخلصين هنا دور الفتره دي وقت اصحاب الرؤى من كل التخصصات وكل الاتجاهات وان وفق بهذا ما ابتعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان فلو ربنا رزق البطانة الصالحة في هذه الفترة يتم هذا الترتيب أولا قبل التنفيذ
أي.
يتم هذا الترتيب أولا قبل التنفيذ ويتفق عليه مع هذه الكوادر كلها ويبقى شغل العلماء هو ده وده وقته مع هؤلاء مع كل هؤلاء الفصائل سياسيا خلصوها عاطفية بالعاطفة الإيمانية إن هو اترسم السيناريو وفهموه يروح حط سمعنا وأطعنا غصبا عننا مش بمزاجنا يحلف قدام المحكمة الدستورية يبقى استوفى الجانب الشكلي اللي هم رسموه زي ما هم عايزينه
تمام.
ويرجع يكمل اللي احنا اتفقنا عليه لان يبقى كده يبقى عدى المطب الاولاني
بالترتيب
ده كده عدى المطب الاولاني.
احسنت يا دكتور.
اما المطب الثاني والثالث والرابع انا مش هقدر اقول وانا في حلم، مش هقوله ابدا على الهوى. وانا كنت بعت ليهم لاخواننا من فتره في الانتخابات الرئاسيه بمجرد ظهور الفتره الاولى، وحتى بعض الاحب قالوا اكتب لنا، قلت لهم الكلام ده ما يتكتبش. ان كنتم صادقين وقت ما تطلبوني انا موجود اقول هذا الكلام، ومش هقبل منكم ولا معاكم شغل حتى لا يتهمني احد في يوم من الايام ان انا يعني لا. عبد الله بركات بفضل الله يعني معلوم اللي اشتغل معه عارف نحن لا نبيع ديننا ابدا بدنيان، لكن ليس كل ما يعرف يقال، وليس من الحكمه انك تعرض لي رؤيتك على الملأ الناس.
صحيح
انت بتشتغل مع الخبث كله والمكر كله، وزي ما ذكرنا الدكتور بكلام الله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وانت جاي تواجه كل مؤسسات الدوله في وقت واحد. وهنا بقى نرجو الله ان يرزقنا الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب. فاذا الهموا الحكمه وانا اقل جندي في مصر يفدي تراب مصر بروحه واولاده وكل كل شيء، انا في ليل او نهار موجود اقول اللي عندي في خمس دقايق والسلام عليكم، لكن ما اقدرش اقوله على لا مع حضرتك ولا في اي برنامج يعني ما تزعلش مني.
منور يا دكتور.
الله يرضى عليك ويبارك.
الله منور.
الحكمه الدستوريه المفروض اللي بيعينها رئيس الجمهوريه.
نعم.
وده شيء ملخبط، ازاي يعينها رئيس الجمهوريه؟
ما هو ده المطب يا دكتور،
هو ده موظفين
يتعامل قبل الانتخابات.
حاول لكم حل مجلس، دعنا من مطبات الدنيا
نعم
وتعالى نروح لربنا.
الله.
دي كلها اسباب
نعم،
ولكن هناك مسبب الاسباب هو اللي يستطيع ان يعني كن فيكون.
سبحانه وتعالى
الشيخ علاء مسبب الاسباب سبحانه وتعالى.
سبحانه
الكل في خلال الايام الماضيه الشائعات والكلام والمصادر المؤكده والموثقه، واحمد شفيق قبل الإعلان النتيجة بساعات قليلة، أحمد شفيق الدنيا هيئت وتهيأت تماما من أجل فوز الدكتور الفريق أحمد شفيق. في اللحظة دي أنا بقول ده كان درس من ربنا سبحانه وتعالى، من أجل إحنا علقنا قلوبنا بالمخلوق وما علقناش قلوبنا بالخالق. في اللحظة دي ربنا بيقول لكل إنسان مننا لا، علق قلبك بالخالق سبحانه وتعالى ولا تعلقه بالمخلوقين. فلما تعلقت القلوب بالخالق كانت النتيجة وتحقق ما أردنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد يعني أنا في الحقيقة معجب جدا بكلام دكتور عبد الله بركات وهذه النظرة، وانا شايف ان ممكن
عنده كتير بس محدش واخد باله. بس
لا احنا عايزين نعمل ايه يعني من ضمن الاشياء الجميلة الان اللي انا هاخد منها طرف الكلام. دكتور عبد الله بيقول ايه؟ بيقول ان قبل التنفيذ لابد من التوعية.
نعم.
قبل التنفيذ لابد من التوعية. ليه؟ لان ممكن هو يقرر انه سيفعل كذا وكذا مثلا في قرارة نفسه، على بال ما هو يقسم مثلا امام المحكمة الدستورية اللي يلاقي الميدان مش هيقدر يسيطر عليه.
أيه.
تواخد بالك. فبيقول لابد ان انا اهيأ قبل ما ابدأ اعمل ايه، قبل ما انفذ. قبل ما اجيب كلمة اهيأ قبل التنفيذ دي، احنا كمان عايزين نهيئ للناس ان المشروع الاسلامي مش كن فيكون، ولا معايا عصا موسى. رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة القصص لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان، بعد ما ذكر الإرادة دي قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني شو يعني؟ عايز أقول لك إيه، ده لسه موسى ماله رضيع، يعني في فترة زمنية على بال ما هيجي الإيه التمكين ده. انت يعني تريد ان ترى حلاوة الاسلام وحلاوة مشروع الاسلام وان الاسلام في كل قطاع يرفع هذا القطاع، انت عايز ترى هذا الكلام مش هتراه في غمضة عين. وما زلنا يعني في كلمة قالها الدكتور عبد الله بيقول ما زالت كل المؤسسات الا من رحم الله
هي
هو مش عايز اصلاح. انت واخد بالك؟ او ربما يرى أن الإصلاح من وجهة نظري هو ليس بإصلاح، يراه أنه إصلاح وليس بإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لذلك كان الوضوح من الدكتور عبدالله لما أنت سألته على مسألة المسامحة، قال لك شوف الناس واحد اثنين ثلاثة أربعة.
أي.
أنا بقول لك بقى إن عايزين نعالج، يبقى لازم اعرف الاسباب اللي وصلتنا الى ما وصلنا اليه ونعرف ازاي نعالجها. انا بقول لك اكبر سبب وصل مصر الى ما وصلت اليه في الجانب معذرة السياسي العسكري التربوي الاجتماعي الاعلامي التعليمي فصل الدين عن الدولة اللي وصلنا لكده فصل الدين عن الدولة. أنا انت فصلت الدين عن كل شيء. انا هسألك سؤالا الان, في بعض الناس عايزة مصالح بس صح؟
نعم.
بقول لك الدكتور عبدالله مش عارف اجيبه. ليه مش عارف اجيبه؟ مش هقدر ارشيه, مش هقدر اديله حاجة ليست له. ليه؟ دي امانة, ده انا حسب عليها, مش هقولك قدام الناس, قدام الله ابتداء. انت واخد بالك ماذا سأقوله بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا ايه, ان الانسان لا يتحرك الا بشيئين, اما ان يتحرك بوازع داخلي واما ان يتحرك براضع خارجي. يبقى يا وازع داخلي من داخلك يا اما راضع ايه, راضع خارجي. انا هسألك سؤالا كده, في بعض الاسواق في امريكا قرأت عن ذلك, بعض الاسواق في امريكا نسبة السرقة صفر في الاسواق, مش لوازع داخلي, لرادع خارجي. حاطين شيء موجود على السلعة, ده الشيء اللي هم حاطينه على السلعة لو خرج من غير ما يحاسب هيعمل صفارة وزجيج, فهو خايف من الكلام ده. لما انقطع التيار الكهربي في ليلة واحدة السرقة وصلت حوالي 200 ألف سرقة في ليلة واحدة في أمريكا بما يقدر ب 30 مليار. ما الذي منعهم؟ ردع خارجي. بدون الردع الخارجي هم ولا حاجة. لكن أنا وإنت اللي بيمنعني لما أنا أقول إحنا مش عايزين نفصل الدين عن الدولة, اللي بيمنعني الردع الداخلي, بيراقبني ولا ما بيراقبنيش؟ هناك الذي لا يغفل ولا ينام, يراقبني في كل شيء. لا استطيع ان ارتشي لو حتى المسؤول مش موجود, لو ده مش موجود في فرق كبير. زي واحد مره راكب سياره ومعدي على اشاره مرور, شافها حمراء راح معدي, راح محصله عسكر المرور, تعال انت مش شايف الاشاره حمراء؟ قال لي شفتها حمراء بس ما شفتكش انت. انا ما شفتوش. ماعز والغامديه, ما الذي وصلهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما شهد عليهم أربعة؟ إنما كان في رأي وكان يكفيهم أن يصبروا على أنفسهم ويفعلوا الصالحات. هناك وازع داخلي. فنحن حينما نقول للناس بأن مصيبة المصائب هي فصل الدين عن الدولة, وأول علاج ألا نفصل ديننا عن جميع المؤسسات. الآن أنا لو فصلت, الآن لو أدخلت ديني عليك لن يجعلك في حرية؟ أنا بسألك,
سأكون في حرية.
طيب لو أنا دخلت ديني عليك هيظلمك؟
لا لا لا,
ما هو الدين ده شريعة
العدل. نعم,
شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا الكلام اللي حصل اللي فات مش في مصر بس, أنا حزنت جدا وأنا بقرأ عن إسرائيل إن وصل 130 واحد منهم ياخد جايزة نوبل. كم واحد؟ 130 واحد يهودي يحصلوا على جائزة ايه؟ اوعى تفكر يا استاذ ملهم ان ابعاد الدين عن الدولة وصلنا بس ان انت تتظلم وده يتظلم. القطاع التعليمي فين؟ الاعلامي فين؟ السياسي فين؟ العسكري فين؟ اخلاقنا فين؟ الاجتماعيات فين؟ كل الكلام ده فين؟ انت واخد بالك؟ لكن انا وانا جاي بسأل المشايخ بقول لهم هما كم واحد في مصر خد جائزة نوبل؟ عدوا لي كم؟ عدوا لي 4.
كم مليون؟
ايه؟
في ملايين.
وفي كم سنة؟
وفي كم سنة؟ انت عارف الذي يسيطر على القرار, مش اقول لي في اسرائيل, الذي يسيطر على قرار امريكا هم اليهود. ليه بيسيطروا؟ بمعدل نصف اللي في الجامعات المتفوقين في الناحية السياسية والعلوم السياسية من اليهود, ولذلك يؤثرون على القرار اليهودي. انا الان اريد ان اظهر هذا المشروع. الدكتور عبدالله بيقول لي خد بالك هتلاقي مطبات. لازم الناس تفهم كده, لازم الناس تفهم. اوعى تفكر ان احنا بمجرد ما قلنا الدكتور مرسي
خلاص الدنيا بقت جميلة,
انتهى كل شيء. لا, ده احنا داخلين على معركة
البداية.
ولذلك انا هسألك سؤالا يا استاذ ملهم, في غزوة احد انتهت بالنصر ولا بالهزيمة؟ طب لما تنتهي بالهزيمة هل هناك مبرر ان يشك المسلمون في دين الله؟
لا,
او ان يشكوا في رسول الله
ووجود الرسول صلى
الله
عليه وسلم؟ لا لا لا,
مع ان موجودة هزيمة هي. مش مبرر. ليه مش مبرر؟ ليه؟ لان شوف العبارة القرآنية, تساءل بعض الصحابة وهم راجعون كيف حدث ذلك؟ ألم يعدنا ربنا بالنصر؟ فنزل قوله ولقد صدقكم الله وعده.
الله الله الله.
نعم. الوعد صادق. إذ تحسونهم في بداية المعركة بإذنه.
آمنت بالله.
خدت بالك؟ أمال إيه اللي حصل؟ جت منين الهزيمة؟ حتى إذا فشلت. أربع أمور تسببت في الهزيمة.
نعم.
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. ادي الاربعه، ارض الدنيا وتنازع وفشل والكلام ده، الكلام اللي قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. خلنا نقول ان غزوه احد كانت نصرا لمنهج الله.
صحيح. نعم.
نصرا لمنهج الله. تخيل الان لو في احد تحقق النصر مع مخالفه اغلب الرماه، لو قلنا للناس الآن بأن الذنوب سبب في النكبات لقالوا لقد عصى الرماة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتصروا. ما علاقة هذا بما نحن فيه الآن؟ ولذلك أنا عايز أسأل سؤالا، هؤلاء القوم الذين يخالفوننا وترحم الدكتور عبد الله بيخالفنا كذا واللي بيخالفنا بفكر كذا، ما هو تربوا على مناهج. أنا عايز أعرف، أمريكا أعلى الناس أخلاقا في العالم؟
لا طبعا.
يعني هم مثالنا وقدوتنا الأخلاقية؟
لا لا.
هو أنا عايز قدوة في إيه يا شيخ عبد الخالق؟ أنا عايز قدوة في إيه؟ مش عايز قدوة في جميع المجالات؟
نعم.
طيب هل هم قدوتي، ينفعوا قدوتي في الأمور الاجتماعية؟
لا لا.
لا. أنت عايزهم قدوتي في إيه؟ قل لي في أنه محل أنت عايزهم قدوة ليا؟ أنت بتفكر عايز تكون مصر قطعة من نيويورك، خلاص كده؟ طيب على أي أساس أنت تقول هذا؟ لكن أنا أريدك، يعني أنا أردك إلى ما هو أعلى من ذلك. أنا لا أردك إلى تبعية خلق، ولا أردك إلى تبعية الآخرين، إنما أردك إلى اتباع منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أستاذ ملهم في هذه الفترة أن نوجد وعيا عند الناس إن هيكون فيه مطبات. ولأضرب مثال بس بسيط، أنا ركب القطر، وأنا ركب القطر مش مستعد، نزل محطة السويس مش مستعد، فأكرمك الله لما ركبت القطر خلعت حذائي وخليت طاقيتي على جنب وفتحت شنطتي وكنت بقرأ في كتاب ونمت. وقف القطر في محطة السويس، فجأة القطر وقف في المحطة ويمشي على المحطة اللي بعديه. فجأة أنا قمت لقيته في السويس، بدأت أشوف حذائي، أشوف كتابي، أشوف شنطتي، أشوف طاقيتي، ممكن أنسى حاجة وأنا نازل،
مكنتش
مهيئ. طب أنا عارف إن المحطة جاية السويس وانا فايق، قفلت شنطتي ولميت كتابي وشفت نفسي اول ما واقف القطر نزلت. ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد مهيئ ومستعد.
نعم.
والتاني مش مهيئ ولا مستعد.
نعم.
اذا ينبغي احنا كدور اعلامي بقى وكمشايخ ودعوه انه يهيئوا الناس لهذه المطبات اللي بيكلمها اللي بيتكلم عليها الدكتور. نهيئ الناس عشان الناس اول ما ترى هذا يقولون كما قال المؤمنون في سوره الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب شافوا الشده وربنا وعدهم بنصر، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. بعدها يجي النصر على طول، وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اصل الصراع بين الحق والباطل سنه، مش ممكن ابدا ان هو هيتغير، لا بد من هذه المدافعه. خدت بالك؟ يبقى لا بد ان نوجد هذا الوعي بين الناس، وان نعرف الاسباب الحقيقيه لما وصلنا اليه، وعلى راسها فصل الدين عن
الدولة.
عن الدولة نريد أن نرجع إلى العزة. يا راجل ده أخ من الإخوة بيحكي لي، بيقول لي في حاجة اسمها، أنا ما أعرفش يعني، بيقول لي في حاجة اسمها أفلام أكشن، أنا ما أعرفش حتى كلمة أكشن دي يعني. بيقول لي أنت شفت أفلام الأكشن؟ قلت له ما أعرفهاش وما أعرفش يعني كلمة أكشن. أخ بيقول لي يجيبوا لك الجيش الأمريكي إنه لا يقهر أبدا، وما شفت فيلم إن جندي أمريكي واحد هزم جيش لدولة عشان يقلي ويصرف عليها مليارات، كل الكلام ده عشان يبثوا في ارواح يا هؤلاء. تعال احنا بيبثوا فينا ايه؟ الحق سقط، الحق هيحصل. طلع لي واحد بيتكلم يقول لك الحق، بيقول لي اهلي اهلي وعشيرتي. يقول اهلي
مش عاجبه
كلمه اهلي وايه وعشيرتي. وفي القران وانذر
عشيرتك
وكلمه الاهل موجوده في القران. طب يقول لك هترجعونا لعصور الجاهليه والتخلف، والكلمتين موجودين فين؟
في القران،
في كتاب ربنا. الكلمتين موجودين في القران الكريم. هلا يعني انت بتقول على اللي في القران كده؟ بتقول على الذي استخدمه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هذا شك. فلذلك هزيمة نفسية لا. إنما توعية. الدكتور مش بيظلمها، الدكتور
بيوعي
بيوعي عشان نكون
بيفوق.
أيوة نبقى على انتباه يا راجل.
وصف للواقع اللي احنا عايشينه.
أيوة لازم
خالق مني.
اتفضل. ده مسقط الكلام الجميل اللي ذكرتنا به في غزوة أحد على واقعنا الآن.
نعم.
أنا فين من الحالتين؟
طب تيجي نقول يا دكتور حسازك بعد الفصل ونسكت بقى كل الكلام الجميل على الواقع عشان توعينا وتفوقنا مرة تانية.
الله يرضى عليك. أنا مش هتكلم تاني.
لا لازم
نسمع. أنا عايز بس أعرف كلمة واحدة بس. أنا فين؟ في نصر وبعدين في هزيمة بأربع أسباب. أنا فين دلوقتي اللحظة دي؟
من الأربعة أو في هنا ولا هنا؟
يبقى أنا دلوقتي في اللحظة الفريق. أنا الآن نعم. منتصر بمحض فضل الله بتوليد مرسي.
نعم.
ده مني أربع حاجات.
لسه ما وصلناش لأحد. إحنا لسه في أول هجرة المدينة.
لا خد منها. أنا باخد منها الموقف فقط. يعني الآن محض فضل الله في النصر أمراته موجودة معاك إيه؟ في أربع حاجات لو وقعتوا فيهم ما تتكلموناش.
بعد الفاصل. طيب. فاصل مشاهدينا الكرام.
نصح النبي لصحبه
أي ينفع أوازن فيها والقضايا التي لا يجوز إن أنا أتكلم فيها. يعني في لما أتى وفد ثقيف للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وإن كان الشيخ الألباني تكلم في سند هذه الرواية يعني، لكن قالوا ابسط يدك نبايعك على الإسلام. فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فقالوا نبايعك على الإسلام بشرط. قالوا ما هو؟ قالوا لا نهدم. صام ثقيف لمدة 3 سنوات. سحب النبي يده قال لا. قال لا خد بالك من النبي كان ممكن يقول أما أنا بايعهم وبعد كده يتهدم الصنم كمان 3 سنين. خد بالك من المسألة المهمة دي. فضل ينزل معاهم نزلوا معاه لغاية شهر فرفض. قالوا له طب يبقى صنم شهر؟ قال لا
ردوا لو تدهنوا فيدهن.
فراح قالوا له اذا يهدم الصنم لكن بغيرنا. فبسط يده
صلى الله عليه وسلم.
هيتهدم الصنم بس هيتهدم. شوف الموقف ده النبي لن يتزحزح فيه. وحينما طلبوا ان نعبد الهك شهرا وتعبدوا الهنا شهرا ولا سنة وسنة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. في قضايا ما ينفعش التنازل فيها. تعال اربط ده حديث النصر بن مخرمة بتاع صلح الحديبية الطويل ده. ولما وقف سهيل بن عمرو
نعم
وقال لو نعلم انك رسول ما فعلنا معك هذا. اكتب من محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم
كان كتبها علي بن محمد رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه ما كنت لأنحي الرسالة عنك أبدا يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فبين النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تفكر ان التنحية في انك تشتم الكلمة. انا رسول الله مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ انا رسول الله. ده المسألة التنحية فين بس؟
الكتابة.
في الكتابة. لكن محمد بن عبد الله هو محمد رسول الله
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. خدت بالك اي مرحلة؟ شوف النبي هنا حتى علي رضي الله عنه أخذته العاطفة تجاه رسول الله فرحمها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أشر علي يا علي فين هي؟ وحكاها النبي بنفسه
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله. إيه هي القضايا اللي ليه؟ لأن لا شك أننا لابد أن نبحث مسائل المصالح والمفاسد في الفترة القادمة بحثا جيدا وموسعا. خدت بالك عشان نعرف فهم ايه اللي يتقدم وايه اللي يتاخر وانفع اوازن ايه واعمل ايه. ورجاء من اخواننا ليس معنى انني حصلت 90% من المصالح ان تعيب علي في 10% مفاسد. الخضر وموسى عليهما السلام تخيل كده لو ان موسى عليه السلام وحشاه ان يفعل هذا لو وقف وقال له لن تخلع عرقا من السفينه كان ايه اللي حصل؟ لا ما تش هتخلع عرق من السفينه. مش هيتخلع عرق من السفينه. السفينه كلها كان حصل لها ايه؟ اتخلع العرق وبعدين يبقى يتركب العرق بعد كده بعدين يبقى يتركب وناجت السفينه. وده بنقراه في القران. الغلام قتل وابوه ما كانوش على الكفر ده كانوا على الايمان. خدت بالك؟ لكن هو يموت ودون دون دون البلوغ عشان يلحق بابويه وربنا يبدلهم خيرا منه. فاحنا عايزين نفهم مثل هذه المسائل في الفتره القادمه عشان ما تتكبرش الجزئية من المفاسد وتتهون جزئية المصالح فنرى بعين غيرنا ونفهم بفهم غيرنا ونحن لا ندري.
جميل. دكتور عبد الرحمن إذن على الدعاء دور كبير في الفترة القادمة في الفترة الحالية.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزا الله خيرا مشايخنا الكرام على هذه الإطالة أو إظهار بعض الأشياء لإصلاحها، لكن أنا أود أن أسوق إلى الناس أيضا بعض المبشرات شمولا. نعم. وهذا دور الدعاة، دور الدعاة أن نراقب وأن نراهب، أن نقول إن فعلا في مصائب كثيرة، لكن بفضل الله تعالى ربنا سيصلحها. وأنا دائما أكلم نفسي دائما بهذه الآية وأقول الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، أود بها على كيدي. إحنا قلنا الكلمة اللي ذكرها وإن كان مكروهم لتزول منهم الجبال، إن مكروهم مش عارفين، مخابرات مصرية، مخابرات عسكرية، مخابرات يهودية، مخابرات أمريكية، الكل بيعمل في مصر وإحنا مش فاهمين ومش عارفين نشوف المستقبل إيه. بس برضو أنا عارف إن ربنا قال لنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إحنا نعرف في الصحيح فين غلط فين، لو قلنا رب بصدق إحنا على يقين أن الله جل وعلا قادر أن يظهر لنا كنوز الأرض. أنا عارف أن في ناس كتير في التحرير هي مش عاوزة إلا أنها تاخد فلوس، ساعتها تحب الإسلام. الله. تاكل كويس، ساعتها تحب الدكتور محمد مرسي. أنها تركب عربية، ساعتها تحب الإخوان المسلمين. في ناس كتير كده. الله جل وعلا، وإحنا لن نسعى الناس بهذه الأموال، لكن الله جل وعلا قادر إن اتقينا الله جل وعلا أن يفتح لنا كنوز الأرض ليطعم هؤلاء. هنقولهم حتى من باب المؤلفة في مؤلفة قلوبهم، لما يفرحهم سيحبوا الإسلام. وأنا أعلم أن مصر، أنا قرأت كلمة منذ حوالي 4 أيام والله أثرت فيها جدا وأقفت لي شعر رأسي، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول الله جل وعلا أنزل في الأرض 10 بركات جعل 9 منها في مصر وواحدة في الأرض كلها.
الله الله.
لما أردت الكلمة دي والله أثرت فيها جدا. مصر، إحنا مش بنقرأ في القرآن كلمة نبي الله يوسف يعني قال جعلني على خزائن الأرض. مصر دي خزائن الأرض. مصر أصلا كلمة مصر في اللغة الأرض المحروسة. مش دي معنى الكنانة. مش دي معنى الكنانة المحروسة. إحنا على يقين أن الله جل وعلا لو اتصلنا به سيفتح لنا كنوز الأرض. يعني عاوزين الكلام ده نشوفه علينا. إحنا مش شفنا عمليا يا ناس الآن، مش شفنا عمليا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء.
آمنت بالله.
ما كناش متصورين أدي يعني إيه، يعني ينزع، يعني هو ماسك في الملك ومع ذلك نزع منه. واحد كان في السجن ربنا يداله يؤتيه هو الملك. مش شفنا الكلام ده عمليا. لابد الكلام اللي إحنا بنقوله الناس وتدور الدعاء عن طول عمرنا بنقول للناس أن نبين أمثلة واقعية للناس رأيناها بعيننا عشان نطمن الناس اللي الآن من الإسلام. مش بنقول على طول ولو أن قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو إحنا، أنا كنت بقرأ الاستمطار، حاجة عاملينها جديدة كده علمية اسمها الاستمطار، إن يفجروا ديناميت في السحاب عشان السحاب يوم ينزل المطر على الأرض اللي هم عاوزينها. لا، احنا على يقين أن السحاب له ملك وأن القطرة له ملك. ما فيش نقطة مطر هتنزل إلا ربنا قدرها. عملوا استمطار في بلد، يعني فجروا الديناميت في السحاب ومستنين مطر ينزل. السحاب فضل صابر وحامل المطر لغاية لما حطه في بلد تانية.
الله الله الله.
احنا على يقين يا اخوان، احنا عاوزين، أنا مش دروشة، لا والله ده دين بجد، ده واقع والله، إننا على يقين أن الله سيفتح لنا كنوز الأرض. إخواننا في مرسى عالم الآن، وأنا قلت هذا الكلام عدة مرات، قالوا أن شركة السكري اللي بتحاسب الآن في القضاء المصري، اللي سرقت 15 سنة الذهب المصري، جبلين ذهب بقى 15 سنة وتحاسب الآن في القضاء المصري، وحزن المصريون على فقد الذهب. وإخواننا في مرسى عالم بيقولوا لي إحنا بنجيب جهاز ب15,000 نحطه على الجبل نطلع ذهب، هنا كيلو ونص، وفلان طلع 2 كيلو، وفلان طلع كيلو، وفلان طلع نص كيلو. وحزن المصريون على فقد جبلين ذهب او منجنيه ذهب. اكتشف المصريون بفضل الله جل وعلا بعدما اختاروا الاسلام في الانتخابات البرلمانيه، اكتشفوا حوالي 18 جبل ذهب في مصر.
ما شاء الله.
احنا عندنا كنوز في الارض. احنا عندنا بلد اسمها سوهاج. تحت سوهاج دي، ده كلام مش سر، تحت سوهاج بلد فرعونيه ذهبيه اسمها اخميم. يعني لو حفروا الارض يطلعوا ذهب اكتر من الذهب الموجود سندات ذهب في العالم ده كله.
الناس هتروح تحفر.
احنا انا بقول يعني للناس
الخيرات،
انا بقول امثله. نعم. احنا عندنا الصحراء الغربيه في مصر من احسن انواع الصحراء في العالم اللي قادره ان تنبت. انا كنت مع الشيخ احمد جلال في مكان في واحنا رايحين حلايب وشلاتين، وهو يشهد على ذلك. احنا شفنا شجره طالعه في وسط ارض رمليه في وسط حته في وسط البحر بماء البحر المالح.
الله. شفت يا شيخ احمد؟
نعم.
شجر نقي رب. احنا في الصحراء الغربيه ممكن بفضل الله تعالى لو ميه مالحه تنبت،
كانت تزرع فراعنه،
كانت تزرع. الله يبارك فيك. انا شفت بعيني في منفلوط
الى الان.
الله يجمع
الى الان تزرع على الندى وعلى المطر.
انا شفت بعيني في منفلوط، شفت عيني في منفلوط ارض الصحراء الغربيه، الاخوه زرعوها وكلت الطماطم والخيار منهم. قالوا لي احنا لما زرعناها ايام امر الدوله جه قبض علينا وسجننا وبور الارض. انا شفت في امريكا الارض منزرعه بالاشجار، وقالوا لي الاخوه هناك ان ارض امريكا قائمه في الاساس على ماء الامطار. دول كفروا ان ربنا نزل امطار. احنا لو قلنا فعلا يا رب هيفتح لنا كنوز الارض وينزل علينا امطار.
نعم.
احنا كنا في جميل. كنت في السلوم 20 كيلو تحت السلوم في وسط صحراء، والله العظيم الاخوه بيقولوا لي هناك اسمه سنتين ما نزلش عليهم المطر، سنتين ما نزلش عليهم المطر. قلت لهم يا اخوانا عندنا حاجه اسمها صلاه الاستسقاء، تعرفوها؟ ناس في وسط الصحراء ما يعرفوش حاجه. بقول لي واحد منهم تعرف حاجه اسمها كره القدم؟ قال لي ما اعرفش.
لا حول ولا قوه الا
بالله، ما اعرفش حاجه. الحمد لله. قلت له طب احنا عندنا في اسلامنا حاجه اسمها استسقاء، احنا نقول يا رب ونقلب ثيابنا نبدل حالنا لعل الله تعالى ان يغيثنا. قلت لهم الكلام ده والله العظيم. كان معايا اخي الدكتور غريب والشيخ شريح والشيخ سالم من دعاة السلوم، ونزلنا صلينا الاستسقاء، قعدنا في وسط الصحراء 24 ساعه وصلينا الاستسقاء في وقت الضحى، والله العظيم ما مشينا من الصحراء حتى نزل المطر.
الله
من سنتين ما نزلش.
الله اكبر.
احنا عندنا ربنا لابد ان نفتح للناس باب الامل، واننا فعلا لو اتقينا الله جل وعلا، وانا على يقين جاز وانا اقولها لله عز وجل، والله الدكتور محمد مرسي هو الوحيد من وسط ال 13 مرشح الاولانيين الذي لم يسالها. صح؟ هو الوحيد الذي لم يطلبها.
نعم.
هو الوحيد الذي لم يسالها. ونبينا عليه الصلاه والسلام وعد كما قال عبد الرحمن بن سمره في صحيح مسلم: لا تسال الاماره فانك ان طلبتها وكلت اليها، وان اتتك من غير مساله
وعند
علي. انا على يقين ان الله سيعينه امام المكر وامام الكيد وامام التحالفات الغربيه والشرقيه، على يقين من ذلك.
اذا لابد ان نقول.
عايز اسالك سؤال استاذ منى.
نعم.
بس عشان اخواننا المشايخ والعلماء، الثوره بدات امتى؟
25 يناير
سنه
2011.
وزير التموين قال ما عندناش قمح غير 6 اشهر. احنا بقالنا قد ايه دلوقتي؟
سنه ونص
والقمح موجود
شغال.
بس بدأوا كانت مصر
تطلع كان مجاعة الى اخره. نعم. يعني
وكانوا بيهددون
الدنيا في 7 سنوات عجاف.
الله
اكبر. الحاجه الثانيه ان الدكتور مرسي اول ما مسك رئيس دوله البورصه ارتفعت بنسبه
كام؟ مؤشرات لم تحدث من قبل. نعم.
فهذا بشارات لهذا البلد.
اذا لابد ان نقول شيخ احمد صبرا يا اهل مصر.
حتى نرد. لابد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في البدايه لازم نعلم يقينا
الشيخ رضا بقى حي.
انا
حفنا بالدعاء والتضرع.
لازم نعلم يقينا ان التركه اللي حصل لها الدكتور مرسي الان تركه ثقيله جدا. نعم. جدا جدا. بلد بيهدم فيها من سنوات طويله جدا جدا جدا. فلابد يكون على يقين، وكل الدنيا تكون على يقين ان مصر اللي كلنا بنرجوها الان مش هتكون بين يوم وليله، ولكن هتحتاج مجهود كبير جدا جدا. هذا المجهود يعني هيحتاج اولا اخلاص كبير جدا جدا سواء الدكتور محمد مرسي او كل اللي هيكونوا حواليه او كل الموجودين الان على ارض مصر. ده الامر الاول. الامر الثاني هيحتاج لعمل كبير جدا جدا. يعني احنا بنقول النهارده لو كان عندنا عايزين نبني جدار، واحد بيبني وعشرة يعني لو 10 بيبنوا واحد بيهدم مش هيقدروا يبنوا.
نعم.
احنا كانت عندنا ايدي كثيره جدا بتهدم، والمشكله ان هذه الايدي ما زالت موجوده. هي الايدي ما زالت موجوده، فلازم نكون على يقين ان هيبقى في عمل، وعمل دؤوب وعمل لا يتوقف. الامر الثالث ان مع الاخلاص والعمل والجد والاجتهاد هنكون على يقين ان الثمره هتبقى موجوده. ولكن احنا مشكله شعب مصر انه عايز بمجرد ما يرمي البذره في الارض ثاني يوم ياكل من الثمره. الكلام ده غير صح تماما، لا يتوافق مع سنن كونيه ولا اي شيء اخر ولا اي شيء ثاني. يعني الفلاح بيرمي الثمرة ويجد ويجتهد ويعمل ويعني وبعد ذلك بعد عدة أشهر بيأكل الثمرة. لابد ان احنا نوصل الكلام ده لشعب مصر ان مصر التي نرجوها لن نأخذ من ثمارها الآن، ولكن لابد نصبر قليلا حتى نصل الى هذه الثمرة. عايز طبعا فضل الاستاذ يتكلم دكتور
الشيخ رضا. يلا نبني مصر.
يلا نبني مصر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين يعني نقول في البدايه ان الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا مثلا في بيعه
في بيعه سيدنا ابي بكر الصديق، ولكن كانوا صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم المتحدين اللي هم ايد واحده. يعني مش معنى ان احنا انتخبوا احمد شفيق نرفضهم، ومش معنى ان احنا انتخبوا الدكتور مرسي نرفضهم، انما احنا عايزين نقول احنا امه واحده، هذا اجتهد برايي وهذا اجتهد برايي، والله تبارك وتعالى مكن لمن يريد. فالذي مكن هو الله تبارك وتعالى.
معلش الزره نفتح قلوبنا للمخالف.
نعم.
قبل الموافق
احسن. نعم. فاحنا دورنا ايه؟ دورنا دايما، يعني انا بعلم طلابي هذا المنهج اللي هو الاساس فينا، ان احنا امه، احنا رسالتنا رساله هدايه، انا مش رساله ثوره. لم يرد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انه قام بثورات، انما قام بالدعوه الى الله، والنجاح في ديننا هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن الناس إحنا رسالتنا هي رسالة الهداية. والحق تبارك وتعالى بيّن أن طريق الصحابة رضوان الله عليهم هو طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي هداية الناس، أن يدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا. فأنا أريد من كل من يتحدث باسم الإسلام لا يقلد بعض السبابين وبعض الشتامين وبعض الطاعنين وبعض الذين يقولون كلمات لا تليق بإسلامنا ثم نقلدهم، هذا مرفوض. إذا أردت أن تقدم إسلامك فقدمه في بوكيه من الورد، وبين للآخرين أننا نعم نحن نريد التغيير، ولكننا لا نريد التغيير بأساليب لا ترضي الله تبارك وتعالى، وبأساليب لا ترضي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو طريق الصحابة. فنأخذ أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، إحنا أمة فليعفوا وليصفحوا، إحنا أمة اذهبوا فأنتم الطلقاء، إحنا أمة فمن عفي له من أخيه. أنا عامل لجنة، أنا أرأس لجنة أقوم بالذهاب إلى بعض أباء الشهداء أقول لهم مش معنى أن أنت خدت الدية أن الراجل ده يسقط عنه الدم إلا إذا أنت سمحته، أنت سمحته يبقى. فأنا كان نفسي ومنع عيني أن كل من يظهر ويتكلم في الإسلام يطلع بهذا القلب الرحيم، وساطة بين المتخاصمين، وساطة بين من يريد أن ينهب مصر أو يذكر بالله تبارك وتعالى، يقول لو أنت هذا وطنك وهذه أرضك وكذا وكذا وكذا. ناديت وصرخت وقلت في كثير من برامجي، قلت يا ناس مصر مليئة بالخيرات، لا تجلسوا تشجبوا وتستنكروا وتقولوا نحن نريد الأموال التي بالخارج، نحن يا جماعة مصر مليانة، خرج الكنوز التي بالخارج. ومثلا سيادة المستشار موجود، أنت موكل بسيادة المستشار بدوي، موكل بأن أنت تعيد لنا الأموال من الخارج، وهناك خبراء يعلموك فن وفنون كيف تعود هذه الأموال. على فكرة 90% من المعاملات المالية والمعاملات السياسية في كثير من الأمور بتحتاج إلى مهارات، وهذه المهارات ليست متوفرة إلى كل الناس. أنا في أيضا أريد أن أقول رسالة لأخي وحبيبي دكتور محمد مرسي، وأنا كنت في أحد الأفراح وتقريبا وكان حاضر، يعني كان الفرح في الشرقية. الرسالة اللي عايز أقولها قول عمر ابن عبد العزيز لخالد ابن صفوان، عظني وأوجز، قال يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. فبكى عمر وقال أعاذنا الله أن نكون بالستر مغرورين وبالثناء الناس مسرورين. فأنا اللي أبدأ أحاسب في نفسي، أنا اللي أبدأ أشوف أنا رايح فين. وكان زمان الشيخ البنا عليه رحمة الله وأسكن الله فسيح جناتي كان يقول الصلاح قبل الإصلاح، الصلاح قبل الإصلاح، أنا أكون أنا صالح في ذاتي في نفسي قبل أن أصلح الآخرين في البداية. أيضا أنا كلمة يعني سمعت هذه الكلمة من الأستاذ مصطفى مشهور عليه رحمة الله أسكن الله فسيح جناتي، كنت بصلي وأنا في الجيش في جامع اسمه عبد الجليل، فكنت بصلي جنب واحد اسمه عم مصطفى، وعم مصطفى ده كان بيشوفني وأنا لابس ميري فكان يرحب بي يقول لي خلي بالك من مصر، ودايما يحببني في مصر وحببني في الجيش. فالمهم عم مصطفى ده جاب لي أول مرة كتاب رياض الصالحين شفته في عمري، عم مصطفى ده هو اللي جابوه لي. المهم فجأة كده بعد ما خرجت من الجيش بسنة لقيت المرشد العام للإخوان المسلمين، من ده؟ عم مصطفى، ده عم مصطفى اللي اداني الكتاب، اللي طبطب عليا، اللي ما شكلنيش ولا كرهني في مصر ولا كرهني في وطني ولا كرهني في ارضي. هذا الرجل قال كلمة انا يعني استشعر بها في هذه الكلمة الإخلاص، قال اذا كان لنا عند حد مظلمة فاحنا بعنا نفسنا لله فلا نطلبها الا من الله.
الله.
فكان متجرد، عايزين التجرد ده يظهر. انما إن احنا يعني مثلا يبقى عندنا نشوة الانتصار، فنهين الاخر ونسب الاخر ونلعن الاخر ونسئ الى الاخر يا جماعة هذا مسلم ايضا، فهذه الاخلاق ليست من اخلاقنا.
لم يحدث ذلك، ولكن بفضل ربنا حتى اللهجة نفسها تغيرت، اللغة تغيرت، الكل بيتكلم والكل بيمد ايديه لكل الطيارات.
هو ده اللي احنا عايزينه،
صفح للجميع، ولكن لن يكون للمفسدين المحبوسين اللي يعني
لن يضيع دم الشهداء.
نعم يعني بس كده
بعدين
يعني المعنى واضح.
الموقف يا استاذ ملهم،
يعني احنا بنقول يلا هيا نبني مصر،
نبني مصر
على البناء، هيا على العمل
بالحب وبالعزه وبالرجوله وبالكرامه وبالشموخ
وبكل
هذه المعاني وبكل هذه المعاني الجميلة. ليس معنى أن تكون أنت أهلا للعفو أن أنت ضعيف. نعم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل منتصر وهو في 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 عزه وعظمته صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين هذا الإحساس فيا لكل من ظلمني، لكل من خانني، لكل نحن أزينا من بعض الناس الذين يصلون مثلا؟ ليس معنى هذا أن الدين به خلل، ولكن أين أنا، أين الأخلاق الحميدة فيا في سلوك عملي؟ كيف نربي الجيل الناشئ أنه لا يقلد بعض أصحاب الألفاظ الفاحشة التي قيلت على أسماعنا في التلفاز في ميدان التحرير؟ يعني لقيت بعض المتدينين يقلد بعض الألفاظ التي تقال في ميدان التحرير. يا ابن انت ده مش خطك، ده مش طريقك، انت طريقك هذا اللسان ستسأل عنه.
جميل. نعم.
لابد ان تحافظ على لسانك. اذن لابد ان يكون فينا فليعفو وليصفحوا، لابد ان يكون فينا فاصفح الصفح الجميل، لابد ان يكون فينا اخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى مع اعدائنا، ونحن نأخذ حقوقنا بالقانون، نأخذها ونحن نبتسم، وأنا أخذ حقي من 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 خصمي، ولكن أخذها وأنا ببتسم وأحاول لا أروع الناس وأبين للناس أن هذا الإسلام جاء حبا، جاء سلاما، جاء رحمة، جاء وفاء، جاء كرما، جاء عزا، جاء بهاء، جاء نورا، جاء لتبدع. من قال أن الإسلام حينما يأتيك سيحرمك من أن تكون مبدعا؟ من قال أن الإسلام حينما يأتيك سيحرمك أن تكون مفكرا وسطيا؟ من قال أن الإسلام حينما يأتيك يحرمك أن تكون صانعا؟
يا شيخ هذا عارف الكلام ده عمل النبي واخلاق الاسلام وكل حاجه، لكن برضه النبي وضح منهجه ونشر منهجه واخذ بالاسباب. شوف التفاؤل اللي قاله الدكتور عبد الرحمن والكلام ده، بيقول بس راح صلى صلاه استسقاء
صلى الله عليه
عشان ينزل المطر.
جميل. نعم.
فجميل قوي ان احنا نتفائل، بس نعم. المهم نعمل.
نعم.
نص دقيقه بس هقول لك على حاجه
في وقت.
عارف
في
عارف 67 شديد. عارف سحر ب 67 كلمه. نعم. للشيخ الغزال الله يرحمه بيقول لك كان من ضمن الاشياء كان عندنا اغلبنا بيسمعوا ام كلثوم في الجيش، وكانوا هم بيقراوا التوراه. عرف اكبر اكتر كتاب قراءه في عند اليهود ايه؟ التوراه والتلمود. اعلى نسبه قراءه عند اليهود في كتب التوراه والتلمود. احنا اعلى نسبه قراءه ايه؟ وفهم وتدارس وعمل. نسال الله تبارك وتعالى ان يكون ذلك
يا رب. اللهم امين. انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء رب العالمين تكون بدايه موفقه وعهد جديد، ويبقى قضاء على كل الفاسدين في كل مؤسسات الدوله ان شاء الله.
لما تخش الاول
اللهم
لا خلاص ابشر
وانا انا عندي من الامل لست مبالغا إذا فاقكم جميعا.
نعم.
ولست أزكاكم،
ولكن مع الواقع
واخد بالك. لكن الأول خش، أنا هضرب مثال ومش هتكلم.
نعم. نختم مع حضرتك.
راح يخطب رايح يخطب واحدة. خلاص قعدوا يتخانقوا، الراجل مش عايز يجوزه بنته، مش عايز، فقعد يقول له طيب لون الستاير ايه والحمام نوعه ايه، لا شقة جت ولا الفرش جه، ولا قال له مبروك عليك، احنا نصبين نصب وفتح في الانتخابات طلعوا عنينا، وبتحب ولا بتكره، ودلوقتي هيطلعوا عنينا. يا جماعة الاول يمسك مسؤوليته صح عشان نبدأ نقول له خلق الاسلام اقيمه اول، مسؤولية الشعب المصري كله، السياسيين اللي بيقولوا ان احنا نرفض عودة النظام السابق، الوطنيين اللي بيقولوا مش هنصمع عصر الطغاة مرة تانية، المسلمين اللي بيقولوا عايزين شرع ربنا، التلاتة في جزء مشترك الحياة الكريمة متاعتنا كلنا، وخلوا الدين ده كل واحد أدرى بنفسه مع ربنا مع ربه الذي يعبده. خلونا في الجزء الاولان عشان نوصل فيه. وصلوا رئيسكم اللي انتم انتخبتوه الى موقع المساءلة بعد ان يكون في موقع التمكين، لا ان يحاكم الان في في الفخاخ المنصوبة ليه والتي ستجعله يخسر هذا ويكسب هذا. كونوا جميعا خلفه على كل المعايير، واتفقوا على الرؤية الموضوعية لاجتياز هذه العقبات، لتقولوا للمغرضين
نعم.
نحن اقوى منكم
ان شاء الله
بالله وبإيماننا بهذا الوطن، وبعد ما تستقر لكم الامور كلامكم الحلو الجميل ده
ما شاء
انا مش هنعرف غير
بنتعلم منك،
مش هنعرف غير.
والله منور دكتور دايما، منور دايما يا دكتور عبد الله، منور ما شاء الله عليك. بنشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وسعتونا. مشاهدينا الكرام، يا رب يا رب احفظ مصر من ابنائها قبل اعدائها يا رب، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا.